بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. بعد أن ذكرنا الدليل على حجية الظهور، انتقلنا لنبحث عن موضوع هذه الحجية، ما هو الظهور الذي حكم الشارع بحجيته؟ بحثنا عن تشخيص موضوع حجية الظهور، واتضح لنا من خلال الدروس المنصرمة أن موضوع الحجية عند المصنف هو الظهور التصديقي الذي لا يوجد إلى جانبه علم بالقرينة المنفصلة في مقابل احتمالين آخرين. هذا اتضح أولا، واتضح في يوم أمس أن الظهور الذي حكم الشارع بحجيته هو الظهور الموضوعي وليس الظهور الذاتي. إذن الظهور التصديقي هو الموضوع بشرط عدم العلم بالقرينة، هذا واحد. ثانيا، الظهور الموضوعي وليس الظهور الذاتي. في هذا اليوم يريد المصنف أن ينبهنا إلى أن الظهور الموضوعي الذي هو موضوع حجية الظهور، الظهور التصديقي الموضوعي الذي حكم الشارع بحجيته، ليس كل ظهور موضوع، وإنما المقصود منه الظهور الموضوعي في عصر المعصومين عليهم السلام، اللي هو عصر النص، يعني عصر صدور الحديث من المعصوم، ذلك العصر الظهور الموضوعي فيه هو الذي يكون حجة. وأما الظهور الموضوعي في سائر الأعصار والأمصار فليس هو موضوع الحجية. هذا الذي يريد أن يبينه المصنف. وبالتالي إحنا بعد مرور 1200 سنة على عصر الأحاديث، ما الذي يحصل معنا عندما يأتينا دليل على حكم شرعي؟ نحن ابتداء سوف يحصل لنا ظهور ذاتي، هذا ما يحصل ببركة التبادل، فإن التبادل سوف يكشف لنا عن وجود الظهور الذاتي عند السامع، والظهور الذاتي يكشف عن وجود ظهور موضوعي. هذا تقدم في يوم أمس، صحيح؟ الظهور الذاتي يكشف عن الظهور الموضوعي. يمكن لكل واحد منا يحصل عنده ظهور ذاتي أن يفحص ويدقق فيعرف أن هذا الظهور الذاتي ظهور موضوعي. كيف؟ يسأل هل هناك عوامل أدت إلى الأنس الخاص بيني وبين هذا المعنى المتبادر أو لا توجد عوامل أنسية؟ يدقق يجد أن لا عوامل في المقام توجب الأنس، إذن هذا التبادر حصل بسبب الوضع، إذن هذا ظهور ذاتي وظهور موضوعي. هذا الظهور الموضوعي ظهور لنا نحن في زمننا هذا، ولكن من يقول أن هذا الظهور الموضوعي كان موجودا في عصر المعصومين عليهم السلام؟ من؟ هنا سؤالان. السؤال الأول، لماذا يقول المصنف أن الظهور الذي هو موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي في عصر النص وصدور الحديث؟ هذا واحد. خلي يقول مطلقة الظهور الموضوعي في أي عصر ومصر هو حجة. أنت إذا إجاك الحديث، إذا إجتك الآية افتهمت من عندها معنى من المعاني، كانت ظاهرة في معنى من المعاني، دققت شفت أن هذا الظهور ناتج من الوضع، خلاص هذا حجة، ظهور الموضوع حجة. ليش نخصص بعصر النص؟ هذا واحد، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طب لو سلمنا أن الظهور الحجة هو الظهور الموضوعي في عصر النص، هنا كيف نثبت أن هذا الظهور الموضوعي في عصرنا هو نفس الظهور الموضوعي في عصر النص؟ هذا كيف نثبته؟ هذا السؤال الثاني. يقول المصنف قدس سره: الظهور الحجة هو الظهور الموضوعي في عصر النص. لماذا؟ وذلك باعتبار أن حجية الظهور حكم الشارع بحجية الظهور. على أي أساس؟ على أساس وجودها في حياة العقلاء، لأنها أمر يعمل به العقلاء فأمضى ما عليه العقلاء. إذن لابد أن نرجع إلى عمل العقلاء لنرى أن عمل العقلاء بحجية الظهور ما هي نكتته. من الواضح جدا أن العقلاء ما عندهم تعبدات، يعني ما عندهم جلسة صدر منها قرار أننا نعمل بالظهور الكذائي، وهذا قرار ملزم لأتباعنا من العقلاء كافة. ما عندهم الشعمل، ما عندهم تعبديات. العقلاء بما هم عقلاء ما عندهم تعبديات. الولد يتعبد برأي أبيه، والعبد يتعبد برأي مولاه، والمتشرع يتعبد برأي الشارع. أما من حيث العقلائية فالعقلاء عندما يعملون لا يعملون كظاهرة، لا يعملون بأمور تعبدية، يعني هم يقررون من دون نكتة عقلائية كشفية ويعملون. لا، لابد أكو نكتة، لابد أكو كاشفية تقع خلف عملهم. وبالتالي ما هي نكتة الكشف في المقام؟ يعملون بالظهور لأنه كاشف عن مراد المتكلم. حينئذ فلنذهب إلى هذا المتكلم عندما تحدث بالظهور على أساس أساليب اللغة اللي تخلي لكلام ظهور معين، ما يخالف، لكن على أساس ظهور أي زمن وأساليب وقواعد وأوضاع وقرائن أي زمن؟ الزمن الماضي، لو الزمن المستقبل، لو الزمن القائم. أنت كمتكلم تتحدث وفق أساليب اللغة وأوضاعها وقرائنها ومجازاتها وحقائقها وفق زمنك أنت، ما تقتضيه هذه القواعد والأساليب. كل متكلم بينا ترى يتحدث وفق ظهورات زمانه. هكذا هم العقلاء، وهذا أمر لا يختلف عن عصر النص. أيضا المتكلمون في عصر النص يتحدثون وفق الظهورات الموجودة، وفق الأساليب، وفق الأوضاع والحقائق والمجازات في عصرهم هم. الظهورات في عصرهم هم القائمة فعلا. كل متكلم يتحدث وفق ظهورات عصره هو. هذا لا يشذ عنه المتحدث الشارع، لا يشذ عنه القرآن الكريم أو ممثل السماء المعصوم، لا يشذ عنه. أيضا يتحدث وفق الظهور القائم في عصره هو، في زمانه هو. إذا رجعنا ونقحنا ودققنا في دليل حجية الظهور الذي هو إمضاء الشارع، سننتهي إلى أن موضوع هذه الحجية الظهور الموضوعي في عصر النص، لكن بتحليل. هذا التحليل هو الذي ذكرته للتو. وعليه إذا اكتشفنا من خلال ظهور الكلام الموضوع في زمننا، إذا حصل لدينا قطع ويقين أو اطمئنان بأن هذا الظهور الموضوعي الموجود في عصرنا هو نفسه الظهور الموضوعي الموجود في عصر الناس، الحمد لله، هذا قطعنا يقيننا جزمنا أو اطمئناننا، هو الحجة كافية. فراح يصير عندي إحراز وجداني للظهور الموضوعي في عصر النص. ولكن إذا شككنا أن ظهور، نحتمل أن ظهور النص الرواية الآية في هذا الزمان موضوعيا في هذا الزمان تختلف عن ذاك الزمان، محتمل هذا محتمل، ما نفهمه الآن يختلف عما يفهم آنذاك، الشك في ذاك الزمان يختلف عن الشك في زماننا. في زماننا الشك تساوي الطرفين، في ذاك الزمان يشمل الضمن هكذا، أو بالعكس، الصلاة في ذاك الزمان شيء، الصلاة في معنى الصلاة في زماننا شيء آخر. هذا احتمال، هذا الاحتمال ما يقدر كل واحد من عندنا أن ينفيه، لأنه قد يقال ما كلش احتمال، اللغات ما يحصل بها تغير وتبدل، اللغات لا تتغير ولا تتبدل، اللغات ثابتة. الجواب لا، في الحقيقة اللغات كائن متغير تابع في تغيره لتغير نمط التفكير، للتغيرات الفكرية الحاصلة في المجتمع والتغيرات الاجتماعية، الاتصال بين المجتمعات المختلفة يؤدي إلى تغير اللغة، استحداث مصطلحات أخرى، قد المصطلحات الجديدة تلقي بظلالها على المصطلحات القديمة، تغيرات تحصل في اللغة. ولكن حيث أن التغيرات في اللغة بطيئة جدا جدا بطيئة، قد لا نلتفت إليها، ولكن لو ألقينا بنظرة فاحصة إلى تخوم التاريخ سنجد أن اللغة كائن متغير، نجد بالفعل أكو تغيرات خارجية في اللغة، حينئذ يحصل لدي الشك في أن هذه الكلمة الواردة في هذا الدليل، أو أن هذا الدليل الذي وردت فيه جملتان، هل هو ظاهر في عصر النص بما هو ظاهر فيه في عصرنا أو لا؟ أشوف. إذن نصل إلى الجواب عن السؤال الثاني. إذن عدنا سؤالين، السؤال الأول لماذا يقول المصنف أن الظهور الموضوعي في عصر النص هو الحجة؟ دليل حجية الظهور هو الذي يقودنا إلى ذلك بالتحليل المذكور. السؤال الثاني، كيف نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر النص هو نفس ظهورنا الموضوعي الذي نعيشه الآن؟ هذه هي المشكلة الأصلية، كيف نثبت ذلك؟ يقول قدس سره، الطريق إلى إثبات ذلك هو أصالة عقلائية تشبه الاستصحاب، مو نفسه مو استصحاب لكن تشبه الاستصحاب، ولذا قد تسمى بالاستصحاب القهقرائي. تلك الأصالة هي أصالة الثبات في اللغات، أو قل هي أصالة عدم النقل، هذه الأصالة، هذه أصالة. في عصرنا يوجد ظهور موضوعي، أشك في أن هذا الظهور الموضوعي كان هو نفسه في عصر النص، في عصر صدور الحديث، أو لا لم يكن في ذاك العصر. أشك حينئذ اليقين موجود في زمننا هذا. أنا بهذا الزمن عندي يقين، عندي يقين أن هذا الدليل ظاهر في هذا المعنى بظهور الموضوع. في عصرنا هذا يوجد قطع وجزم ويقين ووضوح في الظهور الموضوع، ولكن في الزمن السابق أشك فيه، في الزمن السابق أشك فيه. العقلاء يقولون لا نعتد بهذا الشك، نبني على أن هذا الموجود، أن الظهور الموجود الآن كان هو نفسه في السابق. هذا ترواه شبيه بالاستصحاب القهقرائي. الاستصحاب العادي عندك يقين سابق شك لاحق، الاستصحاب القهقرائي بالعكس يقين حالي وشك سابق. زمان المتيقن الآن، زمان ظهور الموضوعي المتيقن حاليا فعليا، وزمان المشكوك وهو الظهور الموضوعي في عصر النص سابق سابق. الاستصحاب القهقرائي حجة إذ لو مو حجة، أكو كلام فيه وخلاف، والمشهور عدم حجته. لكن هنا في الحقيقة هاي الأصالة، أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغات، مو استصحاب قهقرائي، شبيه به. هذه أصالة عقلائية دليلها مو الاستصحاب حجية الاستصحاب القهقرائي، حتى نروح إلى الخلاف. حجيتها الإمضاء الشرعي لعمل العقلاء، فإن العقلاء يعملون. نعم العقلاء يعملون، العقلاء يعملون بالظهور الموضوعي الذي يحرزونه في زمنهم، حتى لو شكوا فيه بلحاظ زمن المعصوم ما يعتدون بهذا الشك. يبقى ما هي النكتة في هذا الأصل العقلائي؟ لابد أن النكتة، أن نبحث عن النكتة، لأنه علمنا رضوان الله عليه، علمنا عدة مرات أن عمل العقلاء مو تعبدي، فما هو قاعدة عامة بين زعماء ووجهاء العقلاء وقرار واحد اتخذوه فيما بينهم وأمروا أتباعهم بالعمل به من دون نكتة. ما كوش أن العقلاء يقول لا نعتد بالشك، وإذا احتملنا أن هذا الظهور الموضوعي في عصرنا ظهور حادث نبني على عدم حدوثه، يعني نبني على عدم النقل، يعني نبني على الثبات. هكذا بناء تعبدي ما موجود بحياة العقلاء. إذن لابد أن نبحث عن النكتة، إذا لقينا نكتة نؤمن بالأصالة، أما إذا ما لقينا نكتة بعد ما نؤمن بالأصالة نقول لا نكتة عقلائية حتى يتوجه إلها الإمضاء، ولا استصحاب ولا حجية استصحاب. حينئذ تعال معي، ما هي النكتة المفترضة؟ ما هي النكتة المفترضة؟ النكتة المفترضة هي نفس النكتة التي ذكرناها قبل قليل، الكاشفية. الكاشفية، فإن العقلاء الذين يعتمدون الظهور الموضوعي كاشف عن مراد المتكلم، العقلاء الذين يقولون أن الظهور الموضوعي الفعلي كاشف عن مراد المتكلم، الظهور الفعلي الحالي كاشف عن مراد المتكلم باعتبار رجوعنا إلى المتكلم، رجوعنا إلى المتكلم. نفس هذه النقطة نطبقها على احتمال النقل وتغير الظهور الموضوعي، ماذا نجد؟ سنجد أن العقلاء إذا احتملوا فإنهم يجعلون من كلام المتكلم كاشفا عن ظهور يجعلون من الظهور الموضوع في هذا الزمن كاشفا عن الظهور الموضوع في أزمنة سابقة حتى لو شكوا في ذلك. على أي أساس يجعلون؟ أنت كواحد من العقلاء الآن اجعل نفسك متكلم، الآن اجعل نفسك متكلم، هل تقبل الظهور الموضوعي في أزمنة مستقبلية أن يكون ذاك الظهور كاشفا عن مرادك في هذا الزمن إذا شك السامع في مرادك في تغير الظهور وبالتالي يشك في مرادك؟ الجواب نعم، العقلاء يقبلون ويعملون ويبنون ولا يعتدون بهذا الشك. فالنقطة قائمة لصالح هذه الأصالة. فإذا أكو عمل عقلائي بأصالة عدم النقل، أكو عمل عقلائي، أكو سيرة عقلائية، أكو سيرة عقلائية. حتى إذا ما أكو عمل صامت تكفينا النكتة، يكفينا الارتكاز، مثل ما قلت سابقا خدمة ترى سيرة المتشرعة تحتاجنا عمل خارجي، أما سيرة العقلاء يكفي فيها الارتكاز، يعني أكو نكتة في أذهان العقلاء تدعوهم للعمل حتى إذا ما عملوا، هذا كافي، هذا بناء المصنف على ذلك. حينئذ هاي النكتة موجودة عند العقلاء، الشارع هم لم يردع عنها أمضاها، إذن إمضاء الشارع لهذه النكتة دليل على حجيتها. فإذا أصالة عدم النقل حجة، أصالة الثبات في اللغات، أصالة الثبات في اللغات. راح يجي سؤال، ولكن أنت الآن سيدنا قلت أن اللغات متغيرة، كائن متغير، نعم هو بالتدريج بطيء التغير، ماذا يعني ذلك؟ إذا تقول أن الشارع أمضاه، يعني أمضى هذه السيرة الخاطئة، أمضى هذه السيرة وهي خاطئة، أمضى ارتكازهم الخاطئ، أمضى الارتكاز الخاطئ عندهم، أمضى عملهم بالثبات في اللغات مع أن اللغات ليست ثابتة. المصنف رحمة الله عليه يقول أنا لا أدعي أنه أمضى عملهم، وإنما أدعي أنه أمضى نتيجة عملهم. فرق بين الاثنين، إمضاء عملهم مع خطئه، قد يتساءل كيف يمضي العمل الخاطئ، لكن إمضاء النتيجة آخر، ولا يجعلنا نتساءل كيف يمضي الشارع عمل العقلاء الخاطئ وارتكازهم الخاطئ، لا، أمضى النتيجة، يعني لم يردع عن بنائهم، لم يردع عن عملهم وبنائهم وأخذهم بالظهور الموضوعي الموجود في زمانهم من حيث كاشفيت عن الظهور الموضوعي في عصور متقدمة عندما يشك في النقل والتبدل والتغير في اللغة. هذا المقدار بلشي مهية. إذا الله يسلمكم، هي تدرون شلون شيخنا، إذا قلنا اللغات متغيرة، إذن اللغات متغيرة رح والعقلاء يبنون على عدم التغير في اللغات، النتيجة راح تصير، إذن لا يعقل أن الشارع يمضي عملهم على عدم تغير اللغة. هي اللغات متغيرة أصلا، شنو معنى الإمضاء؟ لا معنى للإمضاء في المقام أصلا، لا معنى، هذا شيء كلش عجيب أن يجي واحد يقول اللغات متغيرة لكن العقلاء يعملون بعدم التغير، يعملون على عدم وجود التغير والشارع أمضى، ما يصير، الشارع هو ما يحتاج الشارع يتدخل، هي اللغات دائما متغيرة، لا معنى لأن يمضي الشارع، تلاحظون كيف؟ لا معنى لأن نقول أن الشارع أمضى عمل العقلاء بعدم تغير اللغات، هذا الشيء كلش غريب، لأن هي اللغات متغيرة، هذا هو نفس الإنسان قد ما يكتشفها في 10 سنوات 20 سنة، لكن إحنا بعد مرور هاي السنوات الطويلة واضح عندنا اللغات متغيرة. فإذن إحنا كأباحثين كمجتهدين كمحققين نقول لا، اللغات متغيرة، ولا معنى لأن يمضي الشارع عدم تغير اللغات، البناء على عدم تغيرها. تلاحظون كيف؟ إذن هذا الإمضاء لا يمكن أن يتوجه إلى أصل عدم تغير اللغات. نقول لا، مو هذا المقصود. المقصود أن هناك بناء عند العقلاء على عدم، يبنون على هذا الشارع أمضى، يعني عدوا هذا الاحتمال كأنه لاغي ولا وجود له، هذا الذي أمضاه الشارع ولم يرضى عنه. نعم أكو تغير، نعم أكو تغير، ونسلم بوجود التغير في اللغات، لكن لأنه بطيء فتوهم العقلاء في ذاك العصر أنه لم يحصل نقل، ولو كان العقلاء كلهم مدققون منقحون محققون لما حصل لديهم مثل هذا. لكن بطبائعهم العادية صار عندهم مثل هذا البناء. شرع هذا ما أمضاه، لم يمضي عدم التغير في اللغة، وإنما أمضى هذا الاعتبار العقلائي لعدم التغير في اللغة. لاحظون كيف؟ هذا هو دليلنا على أن هي طريقتنا لإثبات عدم التغير، لإثبات وحدة الظهور الموضوعي بين زمننا وزمن الحديث، زمن صدور الناس. بل شيخنا هكذا مرة إحنا نحرز تبدل الظهور، ومرة نشك. إذا شككنا أن الظهور ذاك تغير أو لا، شنو معنى تغير الظهور؟ إحنا في زمننا نحرز هذا الظهور الموضوعي، أن هذا ظاهر، أن هذا الدليل ظاهر موضوعا في كذا. بل هي ظاهرة في مطلق وجه الأرض في زمننا هذا، لكن نحتمل أنه في عصر النص ما كان هذا الظهور، نحتمل ذلك. مطلق وجه الأرض الصعيد، يعني مطلق وجه الأرض في زمننا، يعني أن هناك وضع في زمننا حصل وضع الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض. لما نحتمل التغير، يعني كان في زمن صدور الناس الصعيد لخصوص التراب فحصل انتقال، كانت كلمة الصعيد موضوع لخصوص التراب، بمرور الزمن تغير هذا الوضع لمطلق وجه الأرض. هذا الاحتمال، هذا معنى تغير الظهور الموضوعي، تغير الوضع. أو لسبب آخر، في ذاك الزمن كانت أكو قرينة، مو الوضع هو المتغير، لا أبدا، في هذا الزمن وفي ذلك الزمن الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض، لكن في ذاك الزمن كانت أكو قرينة تدل على أن الإمام عليه السلام لا يقصد مطلق وجه الأرض، يقصد خصوص التراب، فلا يشمل الحصى والحجر. لكن ذيك القرينة راحت، وبما أن القرينة زالت، الآن أنا يحصل عندي ظهور تصديقي، يعني كاشفية هذا الكلام على أن الإمام يقصد مطلق وجه الأرض. هذا معنى التغير والتبدل، سواء في الظهور أو في الوضع، في الظهور التصديقي، في القرائن أو في الوضع. حينئذ العقلاء يعملون على أساس عدم النقل وعدم التغير، يعني يعملون على الثبات. شنو كان هذا؟ أجبت عن سؤالكم؟ لا، مو إحنا ما عندنا إحراز، بلي ما عندنا إحراز، قد تكون وقد لا تكون، إحنا ما عندنا إحراز. وهذه هي فكرة الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية تريد أن تحدد لي وظيفة، تريد أن تحدد لي عند عدم القطع واليقين، تحدد لي الموقف اللي أسير عليه، تعالج حالة الشك وتخرجني من الحيرة. أحكام الظاهرية قد توافق
وقد لا توافق الأحكام الظاهرية، هكذا قد توافق وقد لا توافق الواقع. زين، الأصول العملية هم هكذا، اللي قسم من الأحكام الظاهرية. حجية الأمارة هم من هذا الباب. خبر الثقة مقطعا مطابق للواقع، قد يخطئ الواقع، ولكن لا ضير في ذلك، هذا أمر طبيعي جدا. إذن في حالات الشك في تبدل الظهور الموضوعي بين عصرنا وعصر النص، إحنا نطبق أصالة عدم النقل، أصالة الثبات، هي أصالة عقلائية، ولذلك لا نحتاج فيها إلى حجية الاستصحاب القهقرائي، هي شبيهة به، ولذلك قد تسمى في لسنة بعضهم بالاستصحاب القهقرائي، لكن هاي مو استصحاب قهقرائي في الحقيقة، هاي أصالة عدم النقل أو أصالة الثبات في اللغات. نعم، هناك موردان، موردان لا يأتي فيهما، لا يمكننا فيهما أن نطبق أصالة عدم النقل في ذينك الموردين. فإذا احتملت أكو اختلاف بينهما، بين الظهور الموضوعي في عصرنا والظهور الموضوعي في عصر الناس، لا تكون هناك أصالة في ذينك الموردين، تسمى بأصالة عدم النقل. خلي أطبق وأوصل إلى لحد الظهور الموضوعي في عصر النص. لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية، وهذا أمر طبيعي. لغوية قد تزيد الكلمات في اللغة بأوضاع جديدة، وهذه الأوضاع تلقي بثقلها على الأوضاع السابقة. الفكرية أفكار وافدة، اجتماعية اختلاط مع المجتمعات الأخرى، كل هذا يؤدي إلى تغير في اللغة، وإحنا هذا شيء واضح. لغاتنا الأم اللغة العربية كانت لغة فصيحة صحيحة في كل هذه المنطقة، لكن تغيرت، ولذلك تجد أن شعوب المنطقة كل شعب عنده لهجة خاصة. فإذا اللغة تتطور وتتغير، فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث أو الآية مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع، السماع الذي يراد العمل فيه بذلك الحديث. طبعا أنا قلت أصالة عدم النقل أصالة عقلائية، الدليل هم لازم نرجع إلى دليل حجية الظهور حتى نعرف هذا المعنى. هناك دليل آخر المصنف يجيبه إن شاء الله من أطب، هذا نسيت الدليل، دليل مهم، الدليل يمكن أن يستدل لذلك، أصالة عدم النقل بعمل المتشرعة المعاصرين للمعصوم في أزمنة الإمام الصادق، في أزمنة الإمام الرضا، في أزمنة الإمام العسكري عليه السلام، كانوا يعملون بالظهورات بلحاظ القرآن الكريم أو في أو أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما ما وردت ولا رواية واحدة، ولا رواية واحدة استنكار من قبل المعصومين على عمل المتشرعة بالآيات أو الروايات بما استظهروه هم المتشرعة من في الآيات والروايات، يعني 200 سنة تقريبا الفاصلة، ومع ذلك الإمام يقلهم اعملوا بالظاهر القرآني مثلا بحسب ما يستفاد، أو يقل لهم رواية يكون قال النبي صلى الله عليه وآله، أو تجيهم روايات حتى الإمام العسكري تجي بعض الروايات قبل 100 سنة عن في زمنه، يعني زمن أصحابه يعملون بالروايات مالت الإمام الباقر عليه السلام، تلاحظون والناس يعملون بما يستظهرونه، مع أنه 100 سنة كافية لوجود بعض التغيرات، مع ذلك أي ردع ما أجل، ولو كان لوصل، بل لو كان لوصل. يعني إحنا كل بل فإحنا مو بعيد، نعم كل ما يمكن أن يرد كل ما يمكن أن يرد في زمن الصادقين عليهم السلام، وهو موجود في أزمنة العسكريين عليهم السلام، يعمل به الناس يعني بما يستظهرونه منه. طبيعي هذا يعمل، ولا كيف كانوا يعملوا؟ ما وجدنا ولا ردع واحد عنه لا تعملوا بحسب ما تستظهرونه أنتم. معنى آخر لو كان لورد، لو كان لورد لا لوصل، لوصل لو كان لوصل. يعني ترى 250-200 سنة فارق بين بعض، بين كثير من الرواة وبين المعصومين عليهم السلام، بين بعض المعصومين. يعني أصحاب الإمام العسكري ما ورد لدينا أنه نهوا، أن الإمام نهاهم عن العمل بما يستظهرونه، وأن المدار هو الظهور في عصر الحديث. ما ورد ولا رواية واحدة، مع أنه هذا الأسلوب المتعارف عليه في زمانهم وفي زمان غيرهم، ما يستظهرونه. نفس الإشكال يجي علينا يجي عليهم. فلو كان لو كان ظهورهم الموضوعي لا يكشف عن ظهور عصر النص الموضوعي، لتدخل الإمام عليه السلام وبين، هذه وظيفته. سكوته يعني أن هذا كاشف عن ذاك.
أحسن.
ومع ذلك يعني طبعا مع حصول النقل قطعا شيء آخر، شيء آخر. لا لو احتمل النقل، احتمال النقل، مع ذلك الإمام ما ردع. بل نخلي التطبيق للدرس القادم. ها هذه العبارة خب، تطبيق المطلب راح أخليه للدرس القادم. مية وستين
بداية الموضوع، بداية الموضوع تشخيص موضوع
159
تشخيص موضوع الهرجيات سطر الثاني.
هل وصل وين الكتاب؟ وين شو يسمونه؟ التصوري كثيرا، والظهور التصوري كثيرا ما لا ينثلم حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف، حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف. هاي كثيرا ما، ليش جابها المصنف رحمة الله عليه؟ يعني في بعض الأحيان الظهور التصوري ينثنم، ينثنم، هذا الظهور التصوري ينثنم عند قيام القرينة المتصلة. هذا معنى عندما يقول أن الظهور التصوري كثيرا ما لا ينثنم، يبقى ثابت حتى مع وجود القرينة المتصلة على الخلاف. يعني أنه في بعض الحالات النادرة هذا الظهور التصوري مع وجود القرينة المتصلة ينثلم ويزول. هذا وين يجينا؟ وش وقت يجينا؟ هذا إلى مورد أحسنته، المجاز. المجاز الذي يكثر استعماله مع القرينة، إذا كثر الاستعمال مع القرينة إلى درجة بعد لم يتحول إلى حقيقة، بعد ما صاير حقيقة، لكن كثر الاستعمال، في هذه الحالة ينثنم الظهور التصوري بسبب هذه القرينة المتصلة الكثيرة التي كثر استعمال الكلمة معها. هذا مقصود المصنف رحمه الله. فإذا دائما في 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 موضوع في موردنا هذا، دائما من أجي في بلدنا هذا، من أجي بالماء أقول ماء الفرات، دائما أجي بالفرات إلى جانب الماء. كلمة الماء مطلقة، اسم جنسي يشمل كل ماء،
أنا دائما أخلي وياها هاي القرينة المتصلة على أن المقصود من كلمة الماء في مقامنا ماء خصوص ماء الفرات، فأطلق الماء على خصوص ماء الفرات وهاي قرينتي. إلى درجة كثر الاستعمال صار كل ما أجيب هذه الكلمة راح الظهور التصوري راح ينثلم، يعني ما يحضر المطلق، يحضر خصوص الخاص. هذا إن شاء الله بعد تكملة التطبيق إن شاء الله إلى يوم السبت إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
إذا كان شيء في الحديث معهود، فعادة من يجي هذا